عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فنسيت أن أشير إشارة بس تتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، وهو أن قول المؤلف رحمه الله في رواية لمسلم: ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه بلا شك أنها فيما يتعلق بحديث عائشة هذا هو من حيث التخريج المتعلق بالصحابي، لكن ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ثابتة في البخاري، لكن من حديث عبد الله بن أبي أوفى، فتضاف هذه عندكم في التعليق حتى يعلم أن هذا اللفظ متفق عليه، لكن من غير لكن ليس متفق عليه لفظا، لكن من حيث الصحابي هو من حديث عائشة عند مسلم، ومن حديث عبد الله بن أوفى عند البخاري، فيكون كلا اللفظين بهذا الاعتبار إيش؟
متفقا عليه.
فيكون بكلا متفقا عليه، لكن من حيث مسند الصحابي فهو متفق، فلفظ من أحدث هو المتفق عليه، ولفظ من عمل هو من مفردات مسلم، هذا من حيث حديث عائشة، لكن من جهة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو متفق عليه بكلا اللفظين. لكن اللفظ الثاني الذي انفرد به مسلم عن عائشة أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن أوفى، ولفظه: المكر والخديعة في النار، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيكون الحديث حينئذ متفقا عليه، فيكون بهذا ولله الحمد اتفق الشيخان على إخراج هذا المتن وإن اختلف الصحابي. هذا الحديث السابع أيضا من الأحاديث الأصول الكبار التي يجتمع تحتها معان عظيمة، وهو نموذج من نماذج جوامع الكلم النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. قال عن أبي رقية، وهذه من يعني الفوائد الإسنادية، أن الإنسان من الرجال يكنى بابنته، وهذا موجود من عهد الصحابة وإلى يومنا هذا، وهذا الصورة من صور يعني الإكرام للمرأة، مع أنه أحيانا قد يكون للرجل هذا إيش ها أولاد، لكن يغلب عليه التكنية بماذا؟ يغلب عليه التكنية بالأنثى. وهل تعرفون رجلا من الصحابة يكنى بأنثى غير من؟ عفوا ما أسمعك. أبو الدرداء. أي أيضا غيرهم، أبو بكرة، بس البكرة هذه مهي بنت، بكرة هذه بكرة تعلق بها لما على حصن الطائف، في حصار الطائف. أي نعم، على كل حال موجود لكنه قليل. وفي الرواة والمحدثين من يوجد بمن يكنى بابنته، من يكنى بابنته، وإن كانت الغلب الكنية بالذكر باعتبار أنه هو الأصل، وهو الذي يحمل يعني جرت عادة العرب التكنية به، وغالبا المرأة تتزوج وتذهب وتكون تبعا لمن تتزوج منهم. تميم ابن أوس الداري، وأيضا هذه فائدة استطرادية أخرى لا بأس بها، الذين ينتسبون إلى تميم أو إلى التميمي من أهلنا في المسجد الأقصى وفي القدس، هم ينتسبون إلى تميم هذا وليس إلى القبيلة العربية المشهورة، فقد تسمع فلان ابن فلان التميمي الذين في مدينة القدس وما كان في أكناف بيت المقدس، فهؤلاء لا ينتسبون إلى القبيلة العربية مشهورة تميم، وإنما ينتسبون إلى تميم بن أوس الداري باعتبار أنه من تلك المناطق رضي الله عنه وأرضاه، فهذه فائدة فقط في الأنساب. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وجاء في بعض الطرق تكرار هذه الجملة، فقال إيش؟ الدين النصيحة. وهنا هل يحسن بالقارئ للحديث أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثا ثم قلنا، أم يقولها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرواة سلكوا هذين المسلكين، وأغلبهم على الثاني اللي هو أن يقول على الأول ثلاثا، كما في حديث أبي بكر في الصحيحين ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالها ثلاثا، وهو أيضا من حديث متفق عليه، أيضا من حديث أنس. ولكن الذي أميل إليه، طبعا كل الأمرين جائز وفعله الأئمة والرواة، لكن الذي يميل إليه وأرى أنه أوقع في قلب السامع فضلا عن المتكلم بهذا الحديث أن يكرر ولا يحكي التكرار. بمعنى في حديثي ألا أنبئكم، انظروا إلى الفرق وإلى التأثير بين أن يقول الراوي وهو يتحدث خطيبا أو محاضرا ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرشوة، عفوا، من قول الزور ومن شهادة الزور، فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. أيهم أوقع في نفوسكم، هذا أو أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، قلنا بلى يا رسول الله؟ لا تجاملني، أوقع لا شك الأول أوقع، لأن تكرار الجملة يؤثر في نفس السامع بلا شك. فالإنسان من طلبة العلم والحديث، من طلبة العلم والخطباء وغيرهم، ينبغي له أن يعني ينتبه لهذا، خاصة في مقام الوعظ والتأثير. أما إذا حكى أقوال المحدثين فهو معذور، فلو قرأت شيئا في كتاب البخاري أو مسلم وهذا موجود ثلاثا فلا ضير عليك ولا حرج، لكن في مقام البيان والتحذير والترغيب والترهيب ينبغي أن تحكى كما ذكرت، هذا أميل إليه ميلا. قال الدين النصيحة، أصل مادة النصح تدل على، يعني هذه المادة النون والصاد والحاء تدل على تمحيص وتنظيف وشيء من، كما يقال نصحت العسل أي نظفته، نصحت العسل نظفته، ونصحت الثوب إذا أيضا أزلت ما علق به. ذلك أن الإنسان في تعامله وفي كلامه وأقواله وأفعاله لا يخلو من تقصير ومن نقص. هل نقول قصور أو تقصير؟ أيهم أصح؟ طيب قبل ما تجيب على هذا، ما الفرق بين القصور والتقصير؟ نسمع نقول والله يا أخي والله عندنا قصور، ولا يقول الثاني يقول عندنا تقصير، ما الفرق؟ هل أولا هل بينهما فرق؟ ها؟ سم؟ قصر يقصر تقصيرا، وقصر يقصر قصورا، إذن بينهما فرق. طيب صحيح بينهما فرق، هذه النقطة الأولى حتى ما تنسى، لأنك قد تنسى بعدين الفرق، لكن أهم شيء لا تنسى أن بينهما فرق. فما الفرق بينهما؟ ها؟
زي ذكر القرآن قصور مشيد.
لا، القصور هذه المباني، نحن نتكلم على القصور المعنوي. ها؟ فهمت شيء؟ طيب جزاك الله خير على المحاولة. على كل حال حتى بس للوقت، التقصير هو ترك الإنسان لما أمكنه فعله، ترك الإنسان لما أمكنه فعله، والقصور عجز الإنسان عن إدراك ما يصبو إليه. فتقول مثلا أنا والله مقصر في كذا، مع أنك تقدر تفعل، تقول مقصر في صلاة الجماعة، فلان عنده تقصير، ما تقول عنده قصور في صلاة الجماعة، لا، عنده تقصير، ترك فعل ما يجب عليه. بينما القصور، ها، قصور هو عجز عن إدراك المراد، ما تقدر أصلا، فنقول مثلا عقولنا تقصر عن إدراك حكمة الله في كذا وكذا. ما تقول عقولنا عندها تقصير؟ لأن أصلا أنت لست لا تقدر على ذلك. ولهذا إذا أردت أن تعبر فكن دقيقا في هذا، فتقول والله فلان عنده تقصير في حق أهله، ما تقول عنده قصور. لكن لو كان فقيرا وعاجزا عن النفقة تقول، ما تقول مقصر هذا، تقول هذا عنده قصور في النفقة، وربما موضوع النفقة يكون واضح أوضح. فتقول فلان مقصر لأنه قادر على النفقة ولم يفعل. لكن إذا قلت فلان عنده قصور، أصلا هو عاجز فقير ما عنده قدرة على ماذا؟ على الإنفاق. فكذا نعود الآن إلى بحث موضوع النصيحة. فالإنسان قد يقع عنده تقصير فيأتي النصح ليسدد هذا الخلل، يسدد هذا الخلل. وهنا نلاحظ أن الجملة جاءت بصيغة المبتدأ والخبر، وجاءت أيضا معرفة الدين النصيحة. والبلاغيون يقولون إن المبتدأ والخبر إذا كان معرفين دل ذلك على الحصر، يعني هذه الصيغة من صيغ الحصر، كما في حديث الحج عرفة، الدين النصيحة، واضح. كما في بعض ألفاظ حديث النيات العمل إيش بالنية، العمل بالنية، فتكون جملة بالنية هذه الجملة خبر متعلق، الجار المجرور متعلق بما قبله، فتقول الدين النصيحة. والمعنى إنما الدين النصيحة، أو ما الدين إلا النصيحة، أو ليس الدين إلا النصيحة، كما أنك تقول ليس الحج إلا عرفة، ليس الحج إلا عرفة. فإذا المبتدأ والخبر إذا كانا معرفين قال أهل البلاغة إنها صورة من صور الحصر. تقول المجتهد زيد، يعني من الطلاب، كأنه لا مجتهد إيش إلا زيد، مع أن عندك 30-40 طالب. الكريم صالح، الكريم صالح، فكأنك تقول لا كريم إلا إيش صالح. الشجاع زيد، وهكذا. قلنا لمن؟ وهذا من حرص الصحابة على العلم، لأنه إذا كان الدين ربط بهذا المعنى العظيم وهو النصح حرص الصحابة على تكميل دينهم. وهنا وقفة يسيرة تتعلق بأسئلة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالملاحظ أن بينهم وبين من بعدهم بونا، إلا من سار على طريقتهم رزق الله وإياكم ذلك بمنه وكرمه. فأسئلة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام يجمعها جامع واحد، جامع واحد، وهو رغبتهم في الامتثال والعمل، رغبتهم في الامتثال والعمل. ومن حرصهم يعني كانوا يكثرون من الأسئلة حتى نهوا عن ذلك، كما في حديث من أنس في الصحيحين كنا نهينا عن المسألة. فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل، يريدون مزيد من العلم، يريدون مزيد من العلم فقط، لا العلم وليعملوا، هذا هو الجامع في أسئلتهم. ولذلك نهوا كما قلت عن بعض الأسئلة التي لا يعني فائدة من ورائها ولا. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، هذا في حال الوحي والتنزيل. وبعض الناس ها يحملها حتى على ما بعد الوحي، وهذا غلط، لأن الله قال وإن تسألوا عنها إيش حين ينزل القرآن، حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. وفي صحيح مسلم من حديث سعد رضي الله عنه قال من أو حديث أنس سيت من أعظم المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحرمت عليهم بسبب سؤاله. فيكون النهي هنا فقط في حال نزول الوحي، بعد نزول الوحي سل، لكن بغرض العلم والعمل، لا بغرض المشاكسة ولا بغرض الاعتراض، بل بغرض العلم. أحيانا من العلم أن يكون عندك شبهة فتسأل لتزيلها. ولذلك أثبت الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم 13 سؤالا عن الصحابة، يسألونك 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 إلا في موضع واحد أو بل أكثر من موضع نسبت الأسئلة إلى الكفار، لكن كلها يسألونك قل، إلا في موضع واحد في سورة طه: ويسألونك عن الجبال فقل، هو الموضع الوحيد الذي اقترن بالفاء. لما؟ لأنه لم يأتي بعد، وإنما هو إخبار من الله أن الكفار سيسألونك، فإذا سألوك فقل لهم كذا، بخلاف بقية الأسئلة فكلها أسئلة عن شيء وقع. يسألونك عن المحيض قل هو هذا، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، وإذا سألك عبادي عني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أيضا، ولم يقل فقل، تمام. لكن الموضع الوحيد الذي ذكره بعض العلماء كالعلامة الشنقيطي وغيره وابن عاشور أنه قرن بالفاء لأنه إخبار عن سؤال سيأتي، سؤال سيأتي. يسألونك عن الروح، هذا السؤال ليش المشركين تلقوه من اليهود، قال اسألوه عن أمور منها ذي القرنين ومنها الروح ومنها فتية أهل الكهف، فكل الأسئلة بهذا الشكل. فالمقصود أن أسئلة الصحابة كانت مبنية على طلب العلم والعمل، لكن ولذلك تجد أنهم لم يكن في أسئلتهم استفصال: يا رسول الله الأمر ذا للوجوب أو للاستحباب؟ النهي هذا للتحريم أو للكراهة؟ ما تجد هذا في ألسنتهم. لماذا؟ لأن عندهم استعداد لماذا؟ للعمل. اليوم يصرح المفتي أحيانا من المفتين والعالم من العلماء بأن هذا الحكم حلال حرام، والدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يقول: لكن يا شيخ ما في قول ثاني. أغديك تجد قول في مذهب من المذاهب لعل أحد العلماء قال، أو يقول الحكم هذا واجب لقول الله تعالى كذا وكذا، فيقول يا شيخ أليس في هناك قول بأنه مستحب؟ ما فيه نسخ، ما فيه خاص، ما فيه مطلق مقيد. وليته طالب علم يسأل ليتعلم، هذا مفتوح الباب. لكن يذم الإنسان حينما يسأل للتخفف والتخلص والبحث عن الرخص وزلات أهل العلم أو حتى عن شذوذات الأقوال. ومثل هذا أيها الإخوة سبحان الله لا يجد لذة في الامتثال أبدا، لا يجد لذة في الامتثال. وكمال اللذة أن تمتثل وأنت تعلم أن الله أمرك، سواء كان هذا الأمر واجبا أو مستحبا. نعم في مقام طلب العلم من حق الطالب أن يسأل ليعرف تطبيق القواعد على الأمثلة، ليعرف تطبيق القواعد على الأمثلة، ومن حق الطالب أن يسأل عن معاقد الإجماع وعن ومسائل الاختلاف، ما في إشكال. لكن هل كل الناس الذين يسألون طلبة علم؟ لا، يسأل وهو عامي لا يعرف أبا ألف باء في الإجماع ولا في الخلاف، إنما يسأل ليبحث عن التخفف، يريد أدنى قول، أدنى قول من هنا أو من هناك في التحريم أو في الإيجاب. ولذلك الذي يربي نفسه على هذا المسلك سبحان الله يكاد يصل به الأمر إلى حد الانسلاخ، نسأل الله العافية، لأنه ليس له غرض في، يعني كأنه يشعر أن هذه قيود وأغلال يريد أن يتخفف منها، والله أعلم بما في القلوب. لكن فرق بين أيها الإخوة الذي يريد أن يمتثل والذي يريد إيش؟ أن يتخفف. وانظروا أيها الإخوة إلى عمق علم الصحابة وإيمانهم حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، ماذا قال بعد مرور 40 ليلة؟ أمرهم بأن يعتزلوا نساءهم، شوف الكلمة، يعتزلوا نساءهم. فأرسل بعض أحد الثلاثة هؤلاء يأمرنا ألا نطعن أم نطلقهن، مستعد ينفذ حتى لو كان طلاق، حتى لو كان طلاق، أمر الله ورسوله فوق الرؤوس. ولهذا عظم الله عز وجل شأنهم أو رفع الله قدرهم ومكانتهم بأمثاله المقامات، مقامات العبودية والاستسلام والإذعان. يسمع عمرو بن الجموح رضي الله عنه داعي الجهاد في غزوة أحد، وهو ذو العرجة الشديدة، فيقول له يا أبته، أولاده، قد عذرك الله، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى، ما استثنى أحد، وإني لأرجو أن أطأ بأرجة هذه الجنة، رضي الله عنه. انظر إلى هذه المقامات وقارنها بواقع بعض الناس، بل بكثير من الناس كما أشرت ولا أكرر، يسأل ليتخفف، لا ليتعبد ولا ليقوم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الصحابة رضوان الله عليهم، يسألون ليطبقوا وينفذوا، مستعدين تماما ولو كان على فراق أوطانهم وأولادهم وأموالهم وطلاق زوجاتهم والخروج من أموالهم. يتاب على كعب فيقول يا رسول الله إن من توبة الله علي أن أنخلع من مالي كله لله عز وجل. والكلام في هذه النقطة يطول جدا، لكن وصيتي لنفسي وإخوتي أننا ينبغي أن نفرق بين مقام طلب العلم، أعني تعلم الحكم الشرعي الذي نقصد من ورائه فهم الحكم الشرعي، والذي نأمل فيما بعد أن ننفع الناس في بيان الحكم، حلال حرام واجب مستحب إلى آخره، وبين مقام القيام والتنفيذ لأمر الله ورسوله. فالذي أمر أو أوجب هو الذي أحب أو استحب لنا أن نفعل كذا وكذا. فنفرق بين المقامين، بين مقام العلمي حلال وحرام، وبين المقام القلبي، مقام العبودية، مقام تعظيم أمر الله وتعظيم نهيه. وبهذا ارتفع من ارتفع أيضا من الأئمة رحمة الله عليهم. ولهذا تجد في كلام الإمام أحمد مثلا، كلام الثوري، كلام مالك، وكلام وكلام، تجد نصوص مبهرة، يعني يقف الإنسان أمامها موقف الإكبار والإجلال لهم في تعظيم السنة. يسأل الإمام مالك عن حكم من أحرم قبل المواقيت، والمسألة خلافية بين العلماء، فأفتى بالتحريم، ثم قال رحمه الله وما يؤمنه أن يقع في قلبه زيغ، والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وأي فتنة أعظم يرى من أنه فعلا يقصد بالإحرام ويرى أنه سبق إلى خير أو فعل خيرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. دعك من البحث الفقهي الآن، لكن انظر إلى مشهد تعظيم النص النبوي عند الإمام مالك رحمه الله، وكلمة ابن عباس مشهورة، وكلمة الإمام أحمد رحمه الله، قال ما بال أقوام يذهبون إلى قول سفيان ويتركون حديث كذا وكذا، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله. كيف ينصح مخلوق لله؟ كيف ينصح مخلوق لله عز وجل؟ ليس المعنى طبعا المتبادر للذهن، إنما المعنى أن يكون الإنسان ناصحا لله سبحانه وتعالى بأمرين، ناصحا لله سبحانه وتعالى بأمرين. الأمر الأول أن يخلص العبادة لله عز وجل، فإن الإخلاص موافق تماما لمعنى النصح، بأن يخلى العمل من الشوائب التي تلحق به. الثاني أن يشهد لله عز وجل بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذه حقيقة النصح لله عز وجل. الثاني قال ولكتابه. وأعظم النصح للكتاب هو امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، لأن من لم يفعل لم يكن ناصحا، بل كان غاشا مخلطا، وبحسب ما يقع منه من مخالفة الأمر والنهي يكثر تخليطه وغشه. ومن النصح للقرآن الذب عنه من انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وكم جنى من جنى على كتاب الله عز وجل بتحريفه وتعطيل معانيه، فيكون من النصح له الذب عنه أمام هؤلاء الخصوم والأعداء، وهم أصناف شتى، منهم من هم كفار أصليون كما يفعل بعض المستشرقين في الطعن في كتاب الله عز وجل، ومنهم من هم من أهل القبلة لكن تورطوا في تحريف معاني القرآن الكريم وتعطيلها، وكذلك ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته ونحو ذلك، تورطوا في هذا المسلك. ومن النصح أيضا للقرآن الكريم أن نصدق أخباره ونعتقد أن أحكامه كلها إيش؟ حق، وأخباره كلها صدق. أحكامه كلها حق وعدل وأخباره كلها صدق. قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. كذلك أيضا من النصح لكتابه أن تدعو إليه، أن تدعو إليه. قال الله سبحانه وتعالى: إنما نعم لأنذركم به ومن بلغ. إيش اللي قبلها؟ ها؟ ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهذا من النصح أن تدعو إليه. ويدخل في هذا كل معلم للقرآن، فليبشر بهذه الكرامة أنه من الناصحين لكتاب الله حينما يعلم الصبيان والصغار، والأخت المعلمة أيضا للقرآن الكريم داخلة في هذا، فإن تعليم القرآن من أجل القربات كما في حديث عثمان عند البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والنصح له يكون بتجريد المتابعة له عز وجل، له عليه الصلاة والسلام، دون ما سواه من الناس عند وجود التعارض. فالأصل هو اتباعه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تفلحون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهذا من أعظم صور النصح له صلوات الله وسلامه عليه. وما قيل في القرآن أيضا من جهة وجوب اتباعه وتصديق أخباره والعمل بأوامره واجتناب نواهيه يقال هنا أيضا. ومن النصح له الذب عنه شخصيا في حياته، والذب عن سنته وعن عرضه بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. ذلك أن فضله وحقه علينا عظيم. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين. وبالله أرع سمعك لهذه الكلمة العظيمة التي قالها الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالذب عن عرضه صلوات ربي وسلامه عليه من أعظم حقوقه، وما يرى من الانتفاضة والهبة في عدد من المواقف التي مرت في السنوات الماضية هو أثر من آثار هذه النصرة والنصح له صلوات ربي وسلامه عليه: وفديته بنفسي ووالدي وأولادي وأهلي وما أملك. قال: ولأئمة المسلمين. الأئمة جمع إمام، والمقصود بالأئمة هنا نوعان. النوع الأول هم الأمراء الذين يتولون الناس، يتولون الحكم في الناس وبينهم، سواء بأنفسهم أو بمن ينيبونه عنهم من الأمراء والقضاة ونحو ذلك، فإن هؤلاء طاعتهم في غير معصية الله من طاعة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والصنف الثاني هم العلماء، ورتبة العلماء في هذا المقام أشرف لسبب أنهم هم المبلغون عن الله ورسوله، والأمراء هم المنفذون لمن؟ لحكم الله ورسوله، لحكم الله ورسوله، فوجبت طاعتهم من هذا الباب، وجبت طاعتهم من هذا الباب. فالعلماء مبينون والأمراء منفذون، العلماء مبينون والأمراء منفذون. ولهذا كانت التبعة على العلماء الذين لا يبينون الحق عظيمة جدا، حتى إنك تقرأ في سورة البقرة فتجد شيئا يقشعر له البدن في لعن من يكتمون البينات والحق والهدى أكثر من لعن الكافرين. قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، أكملوا، ويلعنهم اللاعنون. كل من يلعن في السماوات والأرض يلعن هذا الصنف من الناس، لكن لما جاء ذكر الكفار قال: فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بينما الأول كل لاعن، حتى البهائم، كل من يلعن في السماوات والأرض يلعن العالم الذي يكتم الحق بعد بيانه أو بعد تبينه له. فالقضية خطيرة جدا، والعلم كما له المكان العظيمة، المكان العظيم والشرف الأسنى، لكن تبعته ثقيلة لمن أراد أن يكون عالما ربانيا. والغنم بالغرم كما يقال، فليست تبعة الإنسان أو يعني كل إنسان يتعلم 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 فقط يراد منه هذا، لا، البيان، البيان حسب القدرة والطاقة، لكن هذا عد باب يطول، لكن ما دام قادرا على البيان أو يترتب على كتمه ضياع للحق أو ذهاب للدين في ذلك الوقت الذي هو فيه، فيجب عليه أن يبين ويتحمل تبعة ذلك حتى ولو ترتب على ذلك قتله. ومن هنا كان موقف الإمام أحمد رحمه الله في ما يعرف بفتنة القول بخلق القرآن كان صريحا واضحا. كان الخليفة يقول له: يا أبا عبد الله، قل كذا فقط، كلمتين يريد منه، أن القرآن مخلوق. فكان الإمام أحمد يقول: انظر إلى الرحبة، انظر إلى الناس الموجودين معهم محابر وأقلام ينتظرون ماذا يقول أحمد بن حنبل. يقول: تريدني أن أضل كل هؤلاء الخلق؟ لا. وقتل في هذا الطريق من قتل، محمد بن نوح وغيرهم من الأئمة والعلماء رحمة الله عليهم. فصبر أحمد وحبس في بيته وفرضت عليه ما يعرف بالإقامة الجبرية، كل ذلك انتصار لمن؟ انتصار للدين، لأنه رأى أن بعض العلماء ورى واستخدم التورية بعدة أساليب معروفة، فرأى أن مثل هذا المقام لا يليق ببعضهم على الأقل، ولذلك هجر من هجر من الأئمة، فلم يحدث، بل لم يحدث عنه مع أنه إمام جليل، لكن رأى أن مثله لا يليق أن يقف ذلك الموقف، بينما عذر آخرين. والعلماء ليسوا على درجة واحدة، والناس أعناقهم تشرئب لبعض العلماء الذين ينتظر منهم موقف في ذلك الحدث أو غيره، بينما قد لا تنتظر من طالب علم أو عالم شاب لما يزل بعده في يتدرج في مقامات الإمامة والعلم. فكان موقف أحمد صريحا وصلبا وواضحا لا مثنوية فيه، فصبر على السجن، صبر على الجلد، حتى إنه لما دخل السجن قال: أخشى ما أخشى أن تكشف عورتي أو أن لا أصبر. فقال له أحد السجناء من الفسقة خمار، كان يقول له: يا أحمد أصبر، أنا أجلد في الخمر 3000 صوت أو قال 300 صوت وأتحمل، وأنت أولى أن تصبر. فقال: ثبتك الله، يعني كما ثبتتني. ثم شكى له قضية إيش؟ خشية انكشاف العورة. قال: لا تخاف، 3 أصوات وأنت إيش في غيبوبة ما تشعر بشيء، ثلاث أصوات وأنت في غيبوبة. فبثبات أحمد رحمه الله أظهر الله السنة، حتى قال الذهبي في عبارة جميلة وهو يعرف بهذا الإمام رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء، قال شيخ قال إمام أهل السنة والجماعة إلى يوم القيامة بعد ذلك الموقف. وكان بعض العلماء يقول يريدونني أن أكون مثل أحمد، والله ما أقدر أكون مثل أحمد ثلاثة أيام، والله ما أقدر أكون مثل أحمد ثلاثة أيام، كأنهم لاموه على التورية وأنها لا تنبغي من مثله. يقول ما أقدر أكون مثل أحمد، وأقسم قال والله لو كان أحمد في بني إسرائيل والله أعلم حيث يجعل رسالته لكان نبيا مما توفر فيه من المقامات والعلم والإيمان والصبر إلى آخره. فالنصيحة لأئمة المسلمين تقتضي هذا، ومن النصح للأئمة من العلماء والأمراء أن يدعى لهم بالهداية والصلاح والتقى والإعانة على بيان الحق وعلى تنفيذه. وبعض الناس يجبن أو يرى أن الدعاء مثلا لولاة الأمور خصوصا من الحكام أن هذا يعني فيه نوع من يعني الضعف أو شيء من هذا القبيل، وهذا غلط. وينبغي أن يعلم أيها الإخوة أن هذا دين عظيم ومتين، دين شامل لكل شيء. فنحن نتدين لله سبحانه وتعالى كما ندعو لعلمائنا، ندعو لحكامنا بالصلاح والهداية والإعانة على إقامة الحق إلى آخره مهما وقع من تقصير، لأنه بصلاحهم يصلح شيء كثير، والعكس كذلك صحيح، بفسادهم أو بتقصيرهم وبتقصيرهم يحصل خلل كبير. فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس. ومن النصح أنك تجد أنك تدعو لهم ولا تنتظر منهم شيئا، تفعل هذا ديانة وتعبدا لله عز وجل. ماذا يضيرك لو دعوت في سجودك للإمام أو للعالم الفلاني أو للحاكم الفلاني بأن يهديه الله ويصلحه ويرزقه البطانة الصالحة وإلى آخره، ماذا يضرك؟ هذا من الدين، أن تدعو ولا يعلم بك ولا تنتظر منه شيئا ولا ترجو منه شيئا ولا تخاف منه شيئا. وهذه معاني يعني يطول الكلام فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام، نعم نسيت أن أشير إلى نقطة فيما يتعلق بالنصح للعلماء. العلماء نظرا لأنهم يحتكون بعامة الناس غالبا أكثر من احتكاك الأمراء وأهل السياسة كما يقال، قد نحتاج إلى بيان شيء يتعلق بالنصح لهم أكثر. من جهة ماذا؟ أنه يكثر الكذب عليهم، فمن النصح لهم ألا ننقل عنهم إلا ما ثبت عندنا. وما أكثر ما ينقل أن العالم الفلاني إيش قال كذا، والعالم الفلاني أفتى بكذا، ثم تتتبع فتجد أنه ليس لذلك أصل ولا صواب، أو نقلت الفتوى مبتورة، أو نقلت الفتوى مقلوبة، إلى غير ذلك من أسباب الخطأ. فمن النصح للعلماء أن لا ننقل عنهم إلا ما ثبت لدينا يقينا. والأمر الثاني أن نذب عن أعراضهم وندافع عنهم ولا نقر أحدهم في بالوقوع فيهم، لأن سقوط هيبة ولاة الأمور من ورائه شر عظيم، وخصوصا أهل العلم. فإذا أسقط الناس هيبة فلان وفلان وفلان، من يبقى للناس يتلقون عنهم ويأخذون منهم؟ هب أن هذا العالم مقصر، مقصر في أمور كثيرة، فهل من النصح أن تسقط قيمتهم عند أهل العلم عند عامة الناس؟ لا يا أخي، دعه ينفع الناس فيما يحسن، ولا تنتظر يا أخي الكريم أن يكون الناس وخصوصا في هذه الأعصار المتأخرة في مقام أحمد بن حنبل ولا مالك ولا الشافعي وأبي حنيفة وإلى آخره في مقامات الصبر، دعك مقامات العلم أو البيان والصدع بالحق. ليس العلماء على درجة واحدة. فإذا كان أحمد في قضية خطيرة جدا عقدية ما صبر لها بعض العلماء بسبب الصوت، صوت السلطان الذي أجبرهم على هذه الكلمة، ما صبر بعض الأئمة وهم في ذلك الوقت الذي الخير فيه أغلب والسنة فيه أظهر و يعني نصرة الدين فيه أبرز. أفلا تتصور هذا أو تحتمل هذا من 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 بعض الناس في عصرنا؟ ليست هذه دعوة للتخاذل ولا دعوة للتقصير، لا، ولست أنا في مقام من يتحدث عن هؤلاء العلماء، لكن أقول خذ منهم ما أحسنوا فيه ودع منهم ما قصروا فيه. وقضية النسف هذه الكلي لا تصلح ولا تليق، ما لم والعياذ بالله ينزل هذا العالم إلى دركات والعياذ بالله التبديل والتضليل وتحريف الدين، فهذا ينبغي أن يبين أنه أصلا ليس من أهل العلم الذي يؤخذ عنهم العلم، لكن أن يتحدث عن علماء عندهم صدق وعندهم ديانة وخير، لكنهم لا يستطيعوا أن يقولوا كل ما يعتقدونه، لا يستطيعوا أن يقولوا كل ما يعتقدونه. والحمد لله الحق لا يخفى كله، يبين الله عز وجل بعضا منه على يد العالم الفلاني وبعضا منه على يد العالم الفلاني وبعضا منه على يد العالم الفلاني، ولا يخفى مجموعه، خصوصا الحمد لله مع وجود هذه الوسائل التي يستطيع أن يبين فيها عدد من العلماء ما يريدونه بوسائل متنوعة. ثم قال وعامتهم، نص أئمة المسلمين وعامتهم، وهذه أيضا يعني من الكلمات الحقيقة التي يعني إذا تأملها الإنسان شعر بعظمة هذا الدين. حتى العامة ننصح لهم، والنصح لهم يكون بمحبة عموم المسلمين، بيان الخطأ عند وقوعه بالأسلوب المناسب، كذلك أيضا إلقاء السلام إفشاؤه، التعاون معهم على البر والتقوى، وكذلك التواصي بالحق، التواصي بالصبر، إلى غير ذلك من صور التعامل. وحينما ميز النبي عليه الصلاة والسلام بين الأئمة والعامة علم من ذلك أن خطابنا للأئمة غير خطابنا للعامة. حينما ميز النبي صلى الله عليه وسلم في النصح لأئمة المسلمين عن عامتهم دل على مراعاة إيش؟ منازل الناس. ما تأتي لعالم وتتحدث معه وكأنه جاهل أو لا يفهم أو لا يعلم وكأنه عامي صرف، لا، ينزل الناس منازلهم، كما قالت عائشة في ما رواه مسلم في مقدمة الصحيح: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فإنزال الناس منازلهم كما هو دل عليه هذا الأثر، فكذلك يدل عليه النظر والاعتبار. فمقام الكبير ليس كمقام الصغير، مقام العالم ليس كمقام الجاهل، وعلى هذا فقس. فإنزال الناس منازلهم مطلب شرعي وعقلي. وفي الحديث يعني من الفوائد ما يدل على أن هذه الأمور كلها واجبة لكون الدين لا يكمل إلا بها. وفيه أيضا الإشارة إلى وجوب أو يعني أنه لا بد للناس من أئمة يقودونهم بشريعة الله عز وجل. لا يصلح الناس فوضى لا سرة لهم، ولا سرة إذا جهالهم سادوا. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن عجوزا من أهل اليمن كانت في الطريق إلى المدينة أو هي راجعة، فسألت أحد الذين أظنها كانت خارج المدينة، فلقيت رجلا بعد أن تمت البيعة لأبي بكر الصديق، قالت: ما صنع الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: انتخبوا أميرا لهم أو اختاروا أميرا لهم. قالت: لا يزالون بخير، لا يزالون بخير ما دام فيهم أمير يأمرهم وينهاهم. لأن الناس أيها الإخوة، دعوكم من عموم الناس، البيت وهو بيت صغير يتكون من فردين أو ثلاثة من أفراد الأسرة أو أربعة، هل يصلح أن يكون هذا البيت بلا رأس؟ لا. الله يقول: الرجال قوامون على النساء، مع أن الزوج والزوجة كلاهما من حيث المنزلة في مقام واحد من حيث الأصل، زوج وزوجة، لكن لأن الأمر لا يصلح أن يكون متساويا من كل وجه، فضل الله جنس الرجال على جنس النساء، وبين الله سبب التفضيل بما فضل الله بعضهم على بعض: القوة، العقل إلى آخره، وبالإنفاق أيضا. ولهذا حينما تريد المرأة أن تكون مساوية للرجل يفشل البيت، خلقت من ضلع، لا يمكن أن يكون الضلع كالأصل، هو ضلع لو أذهبت تقيمه كسرته، وانكسار البيت حينما تظن المرأة أن كونها عند راتب ها أو متعلمة ومثقفة وإلى آخره ها تكون فوق الرجل أو مثله، فهذا يعني خراب البيت أبدا. فإذا كان هذا في بيت صغير فما ظنك بإدارة مجتمع كامل؟ لا بد له من أئمة يسوسونهم ويقودونهم بكتاب الله عز وجل. هذا الأصل في مشروعية الخلافة أو مشروعية الإمارة والولاية، قيادة الناس، كما بين ذلك ابن خلدون رحمه الله في مقدمته، فإن الغرض من الحكم هو سياسة الناس بالشريعة، سياسة الناس بالشريعة، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم، الحديث بعده
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
أحسن. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من يكون الآمر له؟
الله عز وجل.
الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون غير ذلك. لكن لو قال الصحابي أمرنا، من يكون الآمر؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
هكذا قال جمهور العلماء، وهو الصحيح، أنه إذا قال الصحابي أمرنا نهينا، فإن الآمر هنا أو الناهي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يحتمل أن يقال إن أمرهم واحد إيش من أصحابهم، لأن الصحابة من حيث الدرجة واحد، كلهم طبقة واحدة من حيث درجة الصحبة. وهذا له مبحث أو أثر أصولي، هل يحمل هذا أو يكون له حكم الرفع، بحث أصولي وحديثي، هل يكون له حكم الرفع أو لا يكون له حكم الرفع؟ والصواب أن له حكم الرفع، كما قال العراقي يقول في ألفيته: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا فهو مرفوع، ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. فعامة المحدثين، وهو الصواب، أن قول الصحابي أمرنا أو نهينا إنما يقصدون به النبي عليه الصلاة والسلام. مثل هذا الحديث، مثل حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أمر بلال أن يوتر، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلى غير ذلك من هذه الألفاظ. وقول مثلا أنس بن مالك: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، ونحو ذلك، فكلها في حكم المرفوع، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال افعل كذا أو لا تفعل كذا. لكن في هذا المقام لا يحتمل إلا أن يكون الآمر هو الله عز وجل. قال: أمرت أن أقاتل الناس، ولم يقل أقتل، لأن هناك فرق بين القتال، بين القتل وبين المقاتلة. مثلا لماذا؟ لأن القتل أسبابه محدودة في الشريعة، لا كما في حديث مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. تارك لدينه المفارق للجماعة، فهؤلاء يقتلون، تارك لدينه المرتد. لكن موضوع المقاتلة، طبعا هناك بحث، يعني هل هذه الثلاث حاصرة أم يوجد غيرها؟ والواقع أن من تأمل وجد أن بقية الأحاديث التي دلت على جواز القتل تعود إلى أحد هذه الأصول الثلاث، وبين الصنعاني هذا ببيان جيد في كتابه سبل السلام. فعامة ما ذكر من الأحاديث يعود إلى هذه الأصول الثلاث، وهي العبث نعم، الاتيان الفاحشة للمحصن، وكذلك الردة وما يلحقها من مفارقة الجماعة بأي صورة من الصور، كما فعل علي رضي الله عنه في قتال الخوارج، فارقوا جماعة المسلمين، وكذلك أيضا قتل النفس. لكن في دائرة القتال هناك، يعني أو دائرة القتال أوسع، بمعنى أنه قد يقاتل الإنسان وهو لم يصب أحد هذه الثلاث. لماذا؟ لأنه عطل شريعة ظاهرة. فمثلا يقول الفقهاء: لو أصر أهل بلد على ترك شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام كالأذان والعيدين فإنهم يقاتلون، مع أنه لو تركها واحد من أفرادهم لم يقتل. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغير على قرية، فقال: انتظروا فلما سمع أذانا أحجم وكف، أحجم وكف، فعلم أن هذه القرية إيش؟ مسلمة، علم أن هذه القرية مسلمة. وعلم منه أنه لو لم يؤذن لعرف أنهم تركوا شعيرة إيش؟ ظاهرة، ظاهرة. ولم يرسل رسولا مثلا لينظر هل هؤلاء مثلا مسلمون تاركون إلى آخره مقصرون، لا. فلما علم أنهم، فلما أذنوا وعلم أنهم أعلنوا بهذه الشعيرة، فالقتال أعم. وهذا يزيل الإشكال الذي وقع عند عمر رضي الله عنه في قتال من؟ مانعي الزكاة، سواء قلنا إنهم مرتدون بجحدهم للزكاة أو مقصرون بأدائها، أو مقصرون بأدائها. والصحيح في شأن المرتدين في قتال أهل اليمامة أنهم كانوا مرتدين لأنهم جحدوا الزكاة، وأمارة جحودهم أنهم قوتلوا عليها فلم يفعلوا شيئا، فلم إيش؟ فلم يؤدوها، فلم يؤدوها. والإنسان لا يقاتل من أجل حفنة دراهم ويضيع يعني نفسه ويزق الأرواح إلا وهو جاحد، إلا وهو جاحد. وإلا كونه يدفع كم رأس من الغنم وكم درهم أو كم دينار أهون عليه من أن يبذل هذه الأموال الطائلة في القتال. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد سبق التعليق على هذا المعنى، يعني يعلنوا بذلك. فإذا أعلنوا هذا ثم أقاموا الصلاة، قال ويقيموا، لاحظوا لم يقل يؤدوا أيضا، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك كل ما تقدم عصموا مني دماءهم وأموالهم. فحينئذ تحصل العصمة بفعل هذه الأمور، تحصل العصمة بفعل هذه الأمور، مع أنه مع أن الإسلام يثبت بمجرد إعلان الشهادة كما سبق في حديث أسامة بن زيد، لكن لما كانت هذه شعائر ظاهرة ويصرون على تركها مع القتال، ها، مع يصرون على تركها، فهذا مما يبيح مقاتلتهم. مع أنه لو ترك الصلاة شخص واحد فلا يقتل عند جمهور العلماء تهاونا وكسلا، ويقتل عند الإمام أحمد لكن بعد أن يستتاب وفي إجراءات قضائية طويلة. ولو ترك الزكاة وحده لم يقتل عند الأئمة كلهم قتل، كما يقتل المفارق للدين المرتد أو الثيب الزاني أو القاتل للنفس، لكن بالمجموع قبيلة أو جماعة أو قرية امتنعوا، ها، فإنهم يقاتلون، فإنهم إيش؟ يقاتلون. وهذا وجه الفرق بين القتل والمقاتلة، فدائرة المقاتلة أوسع من دائرة القتل. فكل من صحت، من صح قتله صح قتاله وليس العكس، كل من صح قتله صح قتاله ولا عكس. فقد يجوز أن نقاتل قوما لكن لا يجوز أن نقتلهم على سبيل إيش؟ الانفراد، على سبيل الانفراد. طيب، قال: إلا بحق الإسلام، يعني لا أقاتل هؤلاء إلا أن يبيح لي الإسلام قتالهم، مثل ما تقدم في حديث ابن مسعود: لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، وما دلت عليه الأدلة الأخرى أيضا من جواز القتل. قال: وحسابهم على الله عز وجل، لأنه قد يسلم أناس ويعلنون بالشهادة لكن قد يكونون من المنافقين كما سبق معنا في دروس الأمس. فإذا لسنا مسيطرين ولسنا محاسبين على ما في قلوبهم، علينا أن يؤدوا، قد يؤديها مكرها وليس له رغبة في أداء الزكاة، لكن هذا بينه وبين الله، لكن بيننا نحن في التعامل الظاهر نأخذها منه، كما في حديث أيضا بهز بن حكيم: فإن آخذوها وشطر ماله، عزمه من عزمات ربنا. وكذلك أيضا في الصلاة قد يؤديها وهو منافق وفي الدرك الأسفل من النار. ألم يقل الله تعالى في سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد، نعم، قبلها: إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ثم قال بعدها: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء ما قال الله أنهم ما يصلون، لا، يصلون لكنهم يقومون كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا، ومع ذلك لم ينفعهم شيء، لكن حكما ما تستطيع تقول شيء، ما دام أنه يؤدي الصلاة انتهى بالنسبة لما بينك وبينه. وهذا معنى قوله: وحسابهم على الله عز وجل. وفي هذا الحديث من الفوائد وجوب مقاتلة الناس حتى يقوموا بهذه الأعمال، لأنه كونوا أمر فالأصل في الأمر هنا الوجوب، وفيه عصمة الدماء والأصل منعها وعدم استباحتها إلا وعدم استباحتها إلا بدليل معتبر شرعا. كذلك أيضا أن المقاتلة لا ترتفع بترك أحد هذه بفعل أحد هذه الأشياء، بل لا بد من فعلها جميعا. فلو أنه أدى الشهادتين وأقام الصلاة لكنه امتنع من الزكاة يقاتل، أدى الشهادتين أدى الزكاة لكنه لم يقم الصلاة يعلنها أيضا يقاتل، أيضا يقاتل. وفيه أيضا من الفوائد أن الكفار ما لم يكن لهم عهد أو ذمة فإن دماءهم مستباحة، لكن من يستبيحها ما هو أفراد الناس، إنما يستباح الدم بشروطه المعتبرة شرعا، بحيث يكون خلف إمام هو الذي يكون معلنا للجهاد في سبيل الله عز وجل بشروطه المعتبرة شرعا. وكذلك أيضا في الحديث من الفوائد أن حساب الناس في أمورهم الباطنة على الله عز وجل، لا ينشغل الإنسان بالنوايا ولا بالقصود، وحسابهم على الله عز وجل. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عز وجل: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إلى آخر الآيات. وفي هذا أيضا سلوة للداعي إلى الله سبحانه وتعالى ألا يحزن حينما لا يقابل فعله أو قوله بالقبول، أو حينما يقابل بالصدود والإعراض، فإنه لا يحزن لذلك، ويعلم أنه قد يعني فعل بخير بمن هو خير منه، فعل به ما هو أشد من ذلك. هذا ما تيسر ذكره في هذا الدرس أو في هذه المجالس. غدا بإذن الله تعالى نبتدأ بحديث أبي هريرة، وهو الحديث التاسع من أحاديث هذه الأربعين، وما بقي من الوقت نكمله بإذن الله تعالى في الإجابة على الأسئلة.